إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك أربعة مذاهب حول فائدة العبادة والحكمة منها، وتعرضنا في الدرس الماضي للمذهب الأول وهو أردأها وأسوأها وقائم على أصل عقدي خاطئ أي آثم، وهو أن الإنسان مجبور وليس له إرادة. وبناء عليه فأصحاب هذا المذهب قالوا أنه لا فائدة من العبادة ولا حكمة لها، وإنما تفعل لأن الله جل في علاه أرادها ونحن نمتثل. وهم لا يفرقون بين المشيئة الشرعية والإرادة الكونية، وهذا من أبطل الباطل، وفصلنا هذه الجزئية تفصيلا فيما مضى وبينا أوجه الفرق بينهما. ما ينبني على باطل باطل، والأصول العقدية تظهر عوارها وفسادها في أشياء كثيرة، وهذا الظهور قد يكون باللازم الذي لا ينفك، لأن لازم المذهب الذي يقبل الانفكاك عند أهل العلم ليس بمذهب. الصنف الثاني على عكس الصنف الأول، وهو موضوع درسنا اليوم، يقولون ليس لله عز وجل إرادة في أفعالنا ونحن الذين نخلق أفعالنا، وهو أيضا قائم على أصل عقدي فاسد. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، فأعمالنا من الذي يخلقها؟ الله. هل لنا إرادة فيها؟ لنا إرادة فيها. لذا أهل السنة كان قولهم وسطا بين القولين، أخذوا الحق من المذهب الأول والحق من المذهب الثاني، وداروا مع النصوص الشرعية وخلصوا الحق من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشرب. هنالك مذهبان آخران أوجز شديدا فيهما الآن، لآتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم أو الدرس القادم الذي بعده على حسب ما ييسر الله عز وجل لنا، في مذهب يقولون نحن نفعل العبادة محبة لله، لا نبالي بالثواب ولا نبالي بالعقاب، لا نبالي بأن الله يرضى الله عز وجل يعطينا حسنات، لا نريد الجنة، ولا نعبد الله خوفا وطمعا كما قال الله عز وجل، وإنما نريد محبته ولا نطمع في جنته. وهؤلاء لا يعرفون الرجاء ولا الخوف في عباداتهم لله عز وجل، وقالوا إنما نفعل العبادة من أجل رياضة النفس وتوقيعها على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. بل بعض هؤلاء زعموا أن العبادة تفعل للترويض، وزعموا أن النبوة مكتسبة، ممكن تعبد الله وتصير نبي. بعضهم زعم أن بعض الأولياء بسبب مجاهدته وترويضه لنفسه خير من الأنبياء، ولذا ينقلون عن بعض أئمتهم قالوا: حضنا بحارا وقفت الأنبياء في ساحلها، عرفنا الله أكثر ما عرفه الأنبياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم يفضل الولي على النبي، وبعضهم يستدل بقصة الخضر وموسى، يقول الخضر ولي وموسى عليه السلام نبي، وكان موسى تلميذا عند الخضر وسأله بالقصة المذكورة في سورة الكهف. إذا قال أهل السنة، قال الحافظ أبو العباس بن عقدة، قال مقولة مهمة، قال: القول بنبوة الخضر تحل عقدة من الزندقة. تأمل سورة الكهف تجد أن الخضر نبي وله شريعة ولموسى شريعة، والله عز وجل لما أرسل الرسل هم متفقون في الأخبار عن الله عز وجل، ولذا نحن نثبت لله جل في علاه كل خبر وصلنا عن أي نبي من أنبياء الله. أما الأوامر والنواهي فنحن متبعون محمدا صلى الله عليه وسلم دون سواه، والذي أنزله الله على غيره حق، لكنه حق لأقوامهم، وشريعتنا جاءت ناسخة للشرائع التي قبلها، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تعتقد أن الخضر ليس نبي. أن اعتقدت هذا فلهذا تجر إلى أقوال فاسدة كثيرة. الآن باقي المذهب الرابع، وهو الذي نعبد الله تعالى به، وسنأتي لتفصيله، وأننا نعبد ربنا محبة فيه وخوفا منه ورجاء في جنته سبحانه وتعالى، ونفعل أوامره امتثالا لأمره وطمعا برضاه، ونترك نواهيه خوفا من عقابه واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. هذا القول على نقيض القول السابق. القول السابق الله هو الأمر، نحن نمتثل الأمر، فالحسن والقبح سمعي شرعي، جاء وفق ما جاء في السمع وفق ما جاء في النقل، والعقل ليس له دور في فهمه، فالله هو الآمر، فالله قد يثيب الكافر وقد يرسل نبيا دعيا وقد يعذب المؤمن، الأمر خالص لله والعقل ليس له دور في ذلك. هذا المذهب الذي معنا على نقيض ذاك المذهب. هذا المذهب نحن الذين نخلق أفعاله، والله ليس له صلة بأفعاله، وهو مذهب المعتزلة. ويردد بعض آثاره بعض الناس. والحسن والقبح عند هؤلاء ليس من الشرع والسمع، وإنما هو من العقل، وهم يوجبون على الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي، وهذه قلة أدب منهم مع الله عز وجل، ويوجبون على الله أن يفعل الأصلح، ويقولون على هذا المذهب أن الله جل في علا إنما يدخل الجنة، ندخل الجنة بإيش؟
بأعمال الله
ورحمته، يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. هم يقولون لا، هذه منة، إن دخلنا الجنة بالمنة فهذا تكدير للنعمة، دخلنا الجنة بالمنة الله يمن علينا فهذا تكدير للنعمة، ونحن ندخل الجنة بأعمالنا، ودخول الجنة بالفضل والمنة له حاجب دقيق يحتاج لتفرقة، وقد أتى عليه مؤلف الكتاب، فلما عرض مذهبهم ذكر هذه المسألة، ثم بعد قليل كر عليها وناقشها ووضحها على وجه يحتاج إلى شرح وبيان. وهذا الذي سنفعله إن شاء الله تعالى في قراءتنا للصنف الثاني. نسمع هذه تمهيد حتى ندخل ونفهم، نقرأ فقرة فقرة ونشرح فقرة فقرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره.
حسبك. القدرية النفاة أي نفاة القدر، قدر الله، ونحن الذين نخلق أفعالنا، ولا صلة لله عز وجل بأفعالنا. ولذا كان من سمات أهل السنة خلق أفعال العباد، وأن نعتقد أن أفعال العباد الله الذي خلقها. وقد ألف الإمام البخاري كتابا مطبوعا سماه خلق أفعال العباد، الله الذي خلق أفعال العباد، وهو الله أوجزها في سورة الصفات: والله خلقكم وما تعمل. وهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس، وذكرنا هذا سابقا وحررناه، المجوس، مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس يؤمنون بإله، لا خير ولا شر. فالقدرية الذين ينفون أن الله قد خلق الأفعال وأننا نحن نخلق أفعالنا، فهؤلاء أشبه ما يقوم بالمجوس، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين خير ظلام ولا نور. وهؤلاء يثبتون أننا نخلق، فما دمنا أننا نخلق كأنهم يثبتون إلهين، لأن الذي يخلق هو الله فقط، ولذا سموا بالآثار، ورجحنا أن هذا قول ابن عباس وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصنعة الحديثية، وهو معنى لهذا وفصلنا فيه فيما مضى. قال القدرية نفات، النفات هؤلاء نفات لا يثبتون أن الله خالقا، وإنما المكلف هو الذي يخلق أفعاله، إذا سموا نفات. قال الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليم، هؤلاء يثبتون حكمة مرادة ومحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن هذه الحكمة تعود إلى العباد ومصالحهم، يعتقدون أن الإثابة على الطاعات فعل واجب على الله عز وجل وليس تفضلا منه، وإنما القضية قضية معاوضة ومثامنة، والله يجزيك بمقدار ما فعلت فقط، لا يثبتون التفضل من الله عز وجل على عباده. فأمر الله عز وجل وإثابة العبد عليه إنما هو جزاء وفاق، وليس هو فضل من الله سبحانه وتعالى. والله يجازيك كما يجازي الأجير الذي يعمل عنده فقط، ولذا الأعمال هي ثمن الجنة. انتبه، هذا الآن الذي سيناقشه المصنف وسيذكر نصوصا، لو أنها عرضت عليك لعلك ارتبكت ولعلك ما انتبهت للجواب، ولا يحسن الجواب إلا من يعرف هذه الأصول. مثلا أعطيك الآن جبدة ما قال، وتبقى هذه المسألة في بالك حتى نصل إلى نتيجة. الله يقول عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ندخل الجنة بإيش؟ بأعماله. النبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. كيف نوفق من أمرين؟ الظاهر بتعارض، الظاهر بتعارض. الله يقول وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذه الباء هي الفيصل في التنبيه، بما بالباء بقوله بما لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء في بعمله والباء في بما كنتم تعملون. هذه الباء العرب تذكر الحرف الواحد وله عدة معاني، فالباء هنا غير الباء هناك، ولذا لا تعارض. لكن ما هو مذهب هؤلاء؟ الجنة عندهم معاوضة، العمل معاوضة لدخول الجنة، العمل ثمن الجنة. عند أهل السنة العمل سبب لدخول الجنة، وفرق بين القولين وسيأتي التنبيه على ذلك. قال الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، إنما الحكمة والتعليل قلنا تعود إلى مصالح العبد. قال بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، فالمخلوق هو الذي يخلق أفعاله، وخلقه لأفعاله بإرادة ومشيئة مستقلة عن إرادة الله ومشيئته. نحن نثبت أن الإنسان إرادة، ولكن إرادة الله الغالبة، وإرادة الإنسان ليست إرادة مستقلة، ليست إرادة مستقلة، وإنما هي إرادة، وإرادة الله فوقها، والذي شاءه الله عز وجل لا بد أن يكون. ثم قال فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا، العبادات شرعت أثمانا. أهل السنة يقولون العبادات شرعت أسبابا، وفرق بين الثمن وبين الإيش السبب. قال فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، فليس لله فضل على أحد، وإنما الله يدخلنا الجنة جزاء أعمالنا، وليس لأن الله جل في علاه والذي تفضل علينا. وهذه جرأة عظيمة منهم في حق الله عز وجل، وقلة أدب مع الله سبحانه. طيب أوضح لكم، نبدأ التوضيح يعني شيئا فشيئا. أنت تذهب إلى منتزه، يظهر هذا في ما يسمى بحدائق الحيوانات والمنتزهات، وما تدخل المنتزه إلا بتذكرة، صحيح؟ لما تدخل منتزه أو حديقة حيوان تدخل بتذكرة، تذكرة التي أعطيتها هي سبب لدخولك ولا هي ثمن للمنتزه؟ تذكرة التي تأخذها لتدخل هذه الحديقة هي سبب أم ثمن؟ يعني لما تأخذ التذكرة تدخل تقول هذه لي، تطرد الموجودين وتفعل ما شئت في الحديقة، إذا كان الأمر كذلك فهذا ثمن. وأما إن بقيت فقط هي سبب للدخول وليس لك أن تملك، ليس لك ملك شيء فيها، وليس لك أن تطرد أحد فيها ولا أن تغير ولا أن تبدل. الآن هذه التذكرة لما تدخل الحديقة سبب ولا ثمن؟
سبب.
هذا نقول ثمن، هي سبب، هي سبب وليست ثمن. أهل العلم قالوا الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، لكن هي ليست ثمنا للجنة. ومنهم من قال أن الأعمال سبب دخول الجنة وسبب على حسب منزلتك في الجنة. الجنة الناس في منازل، فعملك أنت تدخل بفضل الله ورحمته، ومنزلتك في الجنة على حسب عملك، وإنما دخولك الجنة إنما هو فضل من الله ورحمة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي بعد قليل. الآن المصنف بدأ يعرض مذهبه، ثم كر عليه وبين بطلانه بالأدلة الشرعية الصحيحة. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول الله عز وجل هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا ثوابا، لأنه شيء يتوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه.
حسب. قالوا إذا دخول الجنة الأعمال هي عوض، هي ثمن، نحن نعمل أعمالا بإرادتنا المستقلة عن إرادة الله، وهذه الأعمال يجب على الله أن يدخلنا بها الجنة، ودخولنا الجنة جراء أعمالنا وليس منا وفضل من الله عز وجل علينا. فقال ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما ثمنية، ثمن الجنة بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أهل السنة يقول لا، هي سببية وليست ثمنية، ودخولنا الجنة إنما هو فضل من الله ورحمة. فدخول الجنة كما ورد في الحديث الصحيح الصريح إنما هو بفضل من الله عز وجل ورحمة، والسبب عمل، والله جل في علاه يضاعف الأعمال. فالله من أسماء الشكور، الشكور تفعل القليل والله يجزيك الكثير، هذا معنى الشكور، عملك قليل الله يجزيك الكثير. على هذا القول عوض عشنا 100 سنة تدخل الجنة 100 سنة مدام المعاوضة، لكن الذي يعمل ويدخل الذي يصدق الله عز وجل ولو في أواخر حياته فالله يخلده في الجنة، فخلودنا في الجنة وفضل من الله ورحمة وليست هو مقابل معاوضة. لو كان الأمر معاوضة لا تنعمنا في الجنة بمقدار ما عملنا، لكن ما بعد هذا تنعمنا هذه المدة، فما بعدها لا بد أن نقول أن دخولنا الجنة إنما هو فضل من الله، والله جل في علاه من فضله وكرمه ومنته ورحمته أنه يضاعف الأعمال، فمضاعفته الأجر يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف كما ورد في النصوص. فالقول بأن الجنة بأن أعمالنا ثمن الجنة قول باطل. بعد أن ذكر الآيات ذكر الحديث صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم، في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وفي الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، وفيكم إياها على أنها عوض، والأمر ليس كذلك. وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، فعل يثوب مرده إلى الرجوع، كما قال الله عز وجل إذ جعلنا البيت مثابة للناس. شو معنى مثابة للناس؟ كل ما زاروا البيت رجعوا إليه، معنى مثابة للناس الناس يزورون البيت ولكن كلما فرغوا من زيارة البيت يرجعون إلى زيارته مرة أخرى، ولذا كان الذهاب لبيت الله عز وجل متوبة. أيضا ما زال يعرض المصنف حجج القدرية النفاة ونسمع كلامه، وبعد هذا العرض يأتي ويكر على بيان البطلان والفساد. نعم.
قال المصنف رحمه الله قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعطف الثواب للأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى، وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء بتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى معقول المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعل ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه إلى ثمن، فجعل تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعل من الأعمال تأثيرا في الجزاء فتى. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست فضلا في جزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوب أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة النعم سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم.
إذن الطائفتان، إيش المراد بالطائفتان؟ أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. قال قبله القدرية، قبله قبل الطائفتان والقدرية المعتزلة. المعتزلة قالوا لأننا نخلق أفعالنا فالله جل في علا الواجب عليه وجوبا أن يفعل أن أصلح سبحانه وتعالى وأن يراعي في عمله مصالح الخلق، وجعلوا مآل الإنسان في الجنة والنار إنما هو بفضل الأعمال، راجع إلى الأعمال لا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. قالوا إذا الله جل في علاه أدخلنا الجنة مش برحمة منه وليس من أعمالنا فهذه منة، والمنة لا تصلح. والله لو أن الولد قال لأبيه والعبد قال لسيده أن تربيني وتعطيني وتطعمني وتسقيني وتكسوني لأنه واجب عليك مش منا منك أيها الأب أو منك أيها السيد، ودم هذا واجب لكان هذا قلة أدب. هو قاس الخالق على المخلوق وأوجب الحر مع الحر، ليس الخالق على المخلوق، الحر مع نظيره، ليس الحر مع العبد ولا الوالد مع الولد، قاسوا الله على المخلوق. فأنا عملت وأنت تعطيني، عملك عملي أنا يقابله الجنة، الواجب عليك يا رب تدخل الجنة. أعوذ بالله. الله يعلم السر وأخفى، والله يعلم النفوس ومن زكى نفسه ومن دساها، والله يحاسب على ما في القلوب على ما في النوايا، والله يحاسب ببواطن الأمور لا بظواهرها. لذلك المطيع إن عبد الله 70 سنة أو 100 سنة الله يخلده في الجنة. لماذا يخلده في الجنة؟ لأن الله يعلم من قلبه أنه لو خلد على الأرض لبقي على صلاحه، ولذا الله يعامله بنيته. والأعمال القلبية في الشريعة أوسع من الأعمال البدنية، فرب شهيد يموت في المعركة وهو في النار، ورب إنسان يموت على فراشه ويشرع الشهداء. فالله يعامل العباد هو الله جل في علاه، فالله ليس كالعباد، الله يعامل الناس على حسب مواطنهم وعلى حسب نواياهم. لذا قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات دخل في كل باب من أبواب الشريعة، كل باب من أبواب الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات له فيه نصيب. فهم يقيسون الخالق على المخلوق ويجعلون الله كالمخلوق، عملت لك كذا كالأجر معي كالمستأجر مع الأجر، أنا فعلت العمل يجب علي فقير الأجر. لا، ممكن واحد يعمل عمل شديد كما في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة. في رواية في صحيح مسلم مرعبة مزلزلة خطيرة جدا، ويحتاج هذه الرواية لكل واحد من المستمعين أن يراجع نفسه في كل عمل في كل جزئية من جزئيات الأعمال، وأن ينوي النية الصادقة الخالصة لله عز وجل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، زاد مستمع الحديث قال فيما يظهر للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لك، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمعاملة المخلوق مع الخالق جزاء وساقة، وأنا بعمل وأنت لازم تعطيني جنة، وأنا عملي ثمن الجنة، وإذا أنت ما أعطيتني الجنة أنت ظالم، وإذا أنت أعطيتني الجنة بفضلك ومنتك أنت صاحب منة، والمنة تقدر النعمة. هذا لا يقوله مخلوق مع خالق، ولا يقوله عبد مع سيد، هذا الكلام لا يقال لله عز وجل. ولذا قال فجعلوا تفضله على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. أي نعم، صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. طب هذا القول يناقض القول السابق، القول الأول، ولذا قال
ولم يجعلوا للأعمال المفروض ولم يجعلوا للمشيئة.
طيب خلينا نقرأ قبل، نقرأ الكلام من قبل. قال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله على عبده تفضل، كلام التفضل صار بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجر على عمله هذا إذا كان صدقة أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. العبد يحب أن يكون عمله هو ثمن الجنة وليس هو منة من الله عز وجل. ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة، الأعمال هي الثمن وليس عندهم سبب دخول الجنة، هو الأعمال ثمن دخول الجنة وليس سبب دخول الجنة. أهل اجعل احلم علي بعد أن نأتي لتفنيد الشبهة، ستأتي في تفنيد الشبهة. قال والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، أي طائفتين؟ الطائفة التي قالت أن الأعمال الإنسان المكلف جبر عليها وليس له فيها إرادة، هذا انحراف. والطائفة الثانية التي قالت أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، قولان متناقضان، وهو والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو تعود على إيش؟ على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم وقول أهل السنة والقول الحق أن الأعمال سبب، الأعمال سبب لكنها ليست ثمنا، الأعمال سبب لكنها ليست ثمنا، أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. هم ما جعلوا الأعمال أسباب ولها تأثير، الأعمال ليست لها تأثير. تعالوا الدكتور الآن انتبه لهذا، انتبه لحل الإشكال السابق، الأعمال ليست لها تأثير وليست لها أسباب وليست لها لله فضل، إنما أنا أعمالي ثمن دخول الجنة، الأعمال ما لها سبب، الأعمال هي ثمن، الأعمال هي ثمن وليست هي أسباب. قال أن الأعمال أسباب، هذا قول الحق، قول أهل السنة، قول أهل الصراط المستقيم، الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله بفضله سبحانه وتعالى، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. كيف لنا أن نشكر نعم ربنا ونحن لا نستطيع أن نعدها؟ وإن تعدوا نعمة الله، إذا كان عد النعمة، أنت متى تشعر بالنعمة؟ لما تفقدها. إذا قالوا النعمة تاج أو الصحة تاج على رؤوس المرضى، صحة تاج على رؤوس المرضى، سلم يمرض يعرف النعمة، أنتم تنعمون بسمع، من يشكو من سمعه لا يشعر بالنعمة التي تنعمونها، تنعمون ببصر. الأعمى هو الذي يشعر بنعمة البصر، أما وأنت مبصر لا تشعر. فإذا كنا لا نستطيع أن نعد نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فأنا لنا أن نشكرها، نحن ظالمين أنفسنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار ظلوم على وجه المبالغة، وكفار على المبالغة، كفار للنعمة، الإنسان ظلوم، ظالم لنفسه. فليس لك وأنت تخاطب ربك، ليس لك أن تقول يا الله، يا الله رحمتك، يا رب حنانيك، يا ربنا أدخلنا جنتك، يا ربنا أدخلنا جنتك بفضلك وكرمك، لا بأعمالنا. طب النعمة التي أنت تشكر الله عليها أن يلهمك ربه بأن تشكر نعمته عليك، هذه نعمة، فكيف إذا كان تشكر النعمة؟ شكرك للنعمة نعمة، الله يلهمك أن تشكر نعمته عليك، هذه نعمة، فكأن لك أن تشكر نعم الله عز وجل. فنعم الله عز وجل لا تحصى، والعباد لا يستطيعون البتة أن يقوموا بشكر الله عز وجل على نعم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. النبي يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء تكرار الحمد، تكرار الفضل، فالحمد والفضل إن كررته مرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة يصبح هذا الحمد ثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل ونصفه أو ثلثه، فكيف لنا أن نخاطب ربنا وأن نقول له واجب عليك تدخلنا جنتك، وأنت يا الله أوجدتنا وأكرمتنا وتفضلت علينا وعرفتنا بك. فهذا الكلام عقلي محض، تنظيري لا صلة له بالعمل، بل هو في الخيال ليس له صلة بواقع الإنسان الذي سمي إنسانا لكثرة النسيان. الإنسان قالوا سمي إنسانا إما لحركته وإما لكثرة نسيانه، ولذا قالوا وأول ناس من الناس أول الناس، وأول ناس من الناس من أول الناس، من أول الناس؟ آدم عليه السلام، آدم عليه السلام، وأول ناس من الناس أول الناس، أول الناس وهو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالله عز وجل يعطينا الجنة على أننا مستحقون لها، وإنما الله يعطينا الجنة من كرمه وفضله. والله يعطينا الجنة شكرا لأعمالنا لأنه شكور. قد ذكر الله عز وجل هذا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يشكر لنا صنيعنا، ليس واجبا عليه، إنما الله يعطينا الجنة وكان سعيكم مشكورا. فالله يشكر لنا سعينا، وليس واجبا عليه، وليست الجنة ثمنا لأعمالنا. هذا القول تماما مثل اللي دخل الحديقة ومعه تذكرة وقال أنا اشتريت الحديقة، قال أنا اشتريت الحديقة، يا أبله البعيد، يا أبله، ليست هذا، ليست هذه التذكرة ثمن الحديقة، هذه التذكرة سبب لدخولك الحديقة، ودخولك الحديقة ما أصبحت مالكا لها، وإنما المالك لها من؟ صاحبها. وهذه التذكرة هي سبب الدخول. لو أنت في الجنة ماذا الذي يملك الجنة؟ الله جل في علاه. والله يشكر شكر لك عملك وقبل منك تفضلا منه ورحمة، تفضلا منه ورحمة. وأولا وأخيرا الله جل في علاه يعامل الناس ليس فقط بصورة أعمالهم، والله ينظر إلى قلوبهم، الله ينظر إلى القلوب ويعامل الناس على حسب ما في القلوب. حقيقة استوفى المصنف شبهة أهل هذا القول، وبعد استفائه لشبهة أقوالهم رجع فكر عليه بالتوضيح والبيان والتفصيل وبيان عوار هذا القول وفساده. فالآن بدأ التفصيل، الآن بعد العرض بدأ بتفصيل القول، نسمع التفصيل.
وقال المصنف رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال.
هذا في الحقيقة هذا إشكال، هذا إشكال، وهذا الإشكال في الظاهر. لا يوجد في الشريعة كتابا وصحيح سنة تعارض ولا تناقض. وكان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة ينادي في دروسه يقول: لا يوجد في الشريعة تعارض، ومن كان عنده تعارض فليأتني به فأنا أحله. إذا رفع التعارض لمن؟ للعلماء، العلماء الذين يعرفون مراد الله، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عرفنا حقيقة المراد حينئذ ينتفي التعارض. وأنتم طلبة علم انتبهوا الآن إلى بعض الأشياء. هنالك فرق بين التعارض والتناقض. التناقض التعارض من كل وجه، وهذا أمر مستحيل في الشريعة، تناقض. أما التعارض، التعارض من وجه دون وجه، فالتعارض موجود. وأغلب التعارض في الشريعة يوجد في الشريعة نفسها نصوص موضحة ترفع هذا التعارض. ولذا الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله المفسر الكبير صاحب أضواء البيان برهن على هذه الحقيقة بتأليف كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، والكتاب مطبوع، وألفه دون أي مرجع. مسودة المؤلف ما كان عنده كتب، ما كان عنده كتب. قال: اعتكفت في المسجد النبوي شهر رمضان بطوله، وعن لي أن أكتب دفع إيهام الاضطراب وأنا في المعتكف. وقرأ القرآن ووجد في القرآن إياك أن تقول تناقض، تقول تعارض، تقول تعارض. ثم أتى بآية أو بحديث يرفع التعارض. مثلا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص صريح في أننا نرى ربنا. ثم وجد في القرآن أيضا: لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار، ما في الرؤية، أعوذ بالله، لا تدلنا في الرؤية، تدل على إثبات الرؤية لكن لا نستطيع أن ندرك ربنا، العقول لا تدرك ربنا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: سترون ربكم لا تضامون برؤيته كما ترون هذا القمر. أنا وإياك نرى القمر، صحيح؟ هل برؤيتنا للقمر ندرك القمر وماهيته ونعرف كنها ومادته برؤيته للقمر؟ نعرف؟ لا نعرف. فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر هو توفيق بين قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة وقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال كل شيء في الشريعة فيه تعارض ويظهر منه التعارض، يوجد في الشريعة نص يجمع بين الأمرين. قوله كما ترون هذا القمر هو جر بين الآيتين، وهاتان الآيتان في ظاهرهما تعارض ولكن ليس فيهما تناقض، لأن التعارض يكون أحيانا كما هنا الحديث الذي معنا الحديث الآية، يكون الآية على محل والحديث على محل آخر، فإذا أثبتت شيئا باعتبار معين ثم نفيت هذا الشيء باعتبار آخر غير الأول فهذا الإثبات والنفي ليس فيه تعارض. الإسلام هذا الإثبات والنفي، مثلا أخونا إسلام، واحد قال إسلام ليس بطبيب ولكنه مهندس، إسلام مهندس، هل تتعارض؟ أنت نفيت أنه طبيب وأثبت أنه، هذا تعارض؟ ليس هذا تعارض. لكن واحد يقول إسلام طبيب وليس بطبيب، هذا تناقض، هذا ليس تعارض، هذا تناقض. أثبت أنه طبيب ثم نفيت أنه طبيب، فالإثبات والنفي في محل واحد. أما إذا كان الإثبات في محل والنفي في محل آخر فهذا أمر مستساغ. نسمع الآن تفنيد الشبهة السابقة لأصحاب هذا القول.
وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال.
قلنا الإثبات والنفي هذا تعارض، هذا تعارض، وهذا التعارض يحدث في الإشكال في الظاهر. طيب إيش يقول؟
ولا تنافي بينهما،
لا تنافي بينهما. ليش؟ اسمع شو بقول.
لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
إذن توارد النفي والإثبات حتى نقرب المعنى، كما لو أننا قلنا إسلام ليس بطبيب ولكنه مهندس، فالإثبات على شيء والنفي على شيء. طيب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، البما ليس الثمنية، البما سببية، الأعمال سبب لدخول الجنة وليس الثمن لدخول الجنة. طيب والحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه الباء باء الثمنية، لن يدخل أحدكم الجنة وعمله ثمن لدخول الجنة، وعمله هو استحقاق حتم لازم لدخوله الجنة، ليس الأمر كذلك. طيب الحديث لا ينافي الآية، فالحديث فيه بعد فيه نفي والآية فيها إثبات، والإثبات على محل والنفي على محل ولا تعارض بينهما، بدليل أن للحديث تتمة، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع لوم عائشة لما تشكوه طول القيام فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، لما تراه يقوم ويقوم حتى تتفطر قدمه من طول القيام، تشق قدمه. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الناس، ومات والقيام واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم ليل نصف الليل، ليست ليلة ولا عمره، يقوم حتى تتشقق قدمه. فتقول له عائشة، انتبه إلى عقيدة عائشة في هذه المسألة، انتبه إلى أن عقيدتها أن دخول الجنة إنما هو فضل من الله ورحمة. فتقول له ألم يسر الله لك ذنبك ما تقدم منه وتأخر، هذا المعتقد الصحيح، وليس المعتقد أن تقوم لازم الله يجلب دخلك الجنة وتكون الجنة ثمن لعملك، ثمن عملك ثمن للجنة. ما كانت تعتقد عائشة هكذا. يرد على هؤلاء تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فقالوا لا ولا أنت يا رسول الله. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس أدبا مع الله وأعرفهم به سبحانه وتعالى؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يا ربنا يا ربنا تغمدنا برحمتك وتغمدنا بفضلك، نحن ضعفاء جهال ظالمو أنفسنا، يا ربنا تعاهدنا بفضلك ورحمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة ليست حتما لازما مقابل العبادة، وإنما دخول الجنة إنما هو فضل من الله عز وجل ورحمة. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، باء يسميها علماء اللغة الباء الثمنية. الجنة ليست ثمنا للأعمال. والباء في قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إنما هي الباء، الباء سببية. فكان النفي في محل والإتباع في محل، وحتى تتضح الأمر كما لو قلنا إسلام ليس بطبيب ولكنه مهندس، فهذا ليس في تعارض إسلام، لكن ما قلنا إسلام ليس بطبيب وهو طبيب. فلو كانت الباء في الموطنين في الآية والحديث لو كانتا سببيتين لكان كقولنا إسلام ليس بطبيب وطبيب، لكن المثبت شيء والمنفي شيء آخر، وهذا هو رفع للتعارض. فقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وإنما ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ومنه وفضل، هو هذه الجملة التفصيلية الواضحة البينة هي سبب لرفع الإشكال بين الآية والحديث، وكذلك بين الأحاديث الأخرى كقوله سبحانه جزاء بما كنتم تعملون. طيب نعود تأكيد على هذه الحقيقة. اسمع.
قال المصنف رحمه الله: فبالمنفي يباع الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضيل للثواب ابتداء متضمن لتكثير المنة.
إذن المنة عندهم تقدير للمعروف النعمة، ولا شك أن سبب هذا القول إنما هو قياس الخالق على المخلوق، وهذا القياس من أبطل أنواع القياس وليس بصحيح. طيب نرجع أيضا، والباء المثبتة نكمل.
قال المصنف رحمه الله: والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية.
إذن الباء مختلفة في الموضعين، باء ثمانية وباء سببية، باء ثمانية وباء سببية، وهذا هو التوفيق بين الحديث والآية، هذا هو التوفيق بين حيث الآية، وهذا يقرر أن الأسباب أن الأعمال سبب، ليس على القول المذهب الأول أنه الإنسان ما له أعمال وليس له قدرة، فهذا رد على المذهب الأول باء أسباب، والأعمال ليس الثمن، رد على المذهب الثاني. فالقول الأول فيه حق وفيه باطل، والقول الثاني فيه حق وفيه باطل، وأهل السنة أخذوا الحق خالصا بين القول الأول والثاني. نسمع.
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة.
إذا غاية الأعمال عند أصحاب الفريق الأول، وهذا فصلناه في الدرس الماضي، أنها علامة على الشيء وليست سببا، لأنهم يقولون لا يقولون بالأسباب، ولذا قالوا أن العبادات ليست حكما ولا عللا، هم نفات، الله جل في علاه هو الذي يفعل كل شيء، والإنسان ليس له شيء بالكلية. نكمل.
والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي رفع الأسباب المسببات وارتباطها بها.
إذن عموم قدرة الله لا تعارض بينها وبين الأسباب والمسببات، وأن الله عز وجل قدر الأشياء وجعل لها قانونا تسير عليه. الآن أرجو تعالى أن تكونوا قد فهمتم علي، أقرأ لكم كلاما للإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في موضوع التحسين والتقبيح. سبق أن ذكرت أن الأصل في الشرع والعقل، في النقل والعقل، أنهما متوائمان، وليس متقابلين، فلا تعارض بينهما. فالعقل الصحيح لا يناقض النص الصريح، وإذا وجد تعارض فإنما التعارض يكون فيما يبدو لك. عقل صحيح مع نقل صريح لا يتعارضان أبدا. جعل المباينة الكاملة بين الأسباب والمسببات، أو الاعتماد الكامل على الأسباب والمسببات، هذا خطأ وهذا خطأ. تأمل معي كلام الإمام ابن القيم حتى تتجلى وضوح لنا موضوع التحسين والتقبيح، هل هما للشرع أم للعقل؟ اربطوا الآن الكلام أو ما أتوا في درس الماضي إلى حقيقة، والآن أكملوا الحقيقة التي تقابلها. الحقيقة الأولى في الدرس الماضي قلنا إن الحسن والقبح يعرف من وين؟ من الشرع، لأنه سلا شيء. في درس اليوم الإنسان هو كل شيء، الله مش خالق، لا ما مش خالقها الله، أنا خالقها، هذا كفر والعياذ بالله. فعلى القول هذا تحسين والتقبيح لمن؟ العقل ولا النقل؟ العقل. الصواب العقل والنقل، الصواب العقل والنقل، لكن ببعض محترزات وبعض تفصيلات. فهذا قول وسط بين طائفتين، وهو قصد للطريق الجائر، قال الإمام ابن القيم للفريقين: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل، ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه، فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا للشاربين. وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح يدركان بالعقل، ومن الذي يقدر هذا حسن أو قبيح؟ الشرع. أن الحسن والقبح يدركان بالعقل، ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد، بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدركه، ما أدرك العقل حسنه. الله لا يأمر ما أدرك العقل حسنه، ما ينهى، لا يأمر إلا بما أدرك العقل حسنه، أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه، لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح، بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح، وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن، عملا في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله تعالى. فلا حكم إلا من الخطاب الشرعي، والعقل يدرك حسن هذا الخطاب ويدرك قبح ذاك النهي، فجعل الأمرين متعارضين ليس هذا بحق وليس بصواب. ومن بديع كلامه أيضا، وأشار إلى أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن العقل يدرك ذلك إدراكا تاما مطلقا، فقوله بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشر، والشر يأتي بالتفصيل قبحا وحسنا، فالعقل يدرك ذلك جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فالعقل لا يعجز عن إدراك ذلك في كل فعل وعقد من العقود. يعرض بعض العقود على بعض العقود، منهم من يستقبح ومنهم من يستحسن، فالعقل لا يدرك القبح بالتفصيل في كل شيء، والشرع لا يأتي إلا بما فيه حسن، ولكن إن جاء في الشرع الحسن أو جاء في الشرع القبح فسرعان ما يدرك العقل، فالعقل ليس معارضا للشرع، للشر، فإن بدا لك تعارض اتهم عقلك واتبع أمر ربك، وتذكروا ما نصحتكم به، ولا أدري هل فعلتم أم لا، وإن شاء الله فعلتم أو بعضكم فعل. نصيحتي أن تقرأوا مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 690 إلى 710 ورقات، ذكر فيها جميع الفرق التي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية، ورد أن جميع الفرق الضالة التي ظهرت في تاريخ الأمة مردها إلى أنهم قدموا العقل على النقل. لما يقدم العقل على النقل حينئذ تبدأ الفرق، كل الفرق بلا استثناء، سواء الفرق الضالة الخارجة من الملة الكلية أو الفرق الضالة المبتدعة التي هي في تحت اسم الإسلام وهو ليست خارجة بالكلية، كلها الجامع بينها أنها تقدم العقل على النقل. ولذا قال الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السرطا؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. الله لم وصف نفسه، وصف نفسه بأنه عليم، ولم يصف نفسه بأنه عاقل. الله لما وصف نفسه وصف نفسه بأنه عليم. فالعقل قال أنا أدركت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فقبل العقل رأس العلم، إذن الفضل لمن؟ الفضل للعلم، الفضل للعلم وليس الفضل للعقل، الفضل للعلم. فدائما العلم والنقل هو مقدم على النقل، والعقل يدرك محاسن الشرع، والذي يقرر أن هذا حسن أو قبيح إنما هو الشرع. نكمل هذا جزء مما سنقرأه في الفقرة الأخيرة.
قال المصنف رحمه الله: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
إذن الجبرية عندهم حق، قالوا إن لله مشيئة وله قدرة وله إرادة، ولكن قولهم هذا لا يعني أن العبد ليس له مشيئة وليس له إرادة، فنأخذ أن الله عنده حق منهم. والقدرية قال القول الثاني، قال العبد له مشيئة وله إرادة، فهذا حق نأخذه، أخذنا الحق من القول الأول والحق من القول الثاني، ولكن هذه الإرادة تكون مستقلة عن إرادة الله عز وجل، هذا من أبطل الباطل. فلو أخذنا الحق من الأولى بإثبات أن الله له إرادة ومشيئة، وأخذنا الحق من الفرقة الثانية القدرية، الأولى النفاة الجبرية والثانية القدرية النفاة، أخذنا منهم أن للإنسان قدرة، فركبنا قولا فيكون هذا هو مذهب الصواب ومذهب أهل السنة، إذا استثنينا مذهب فلاسفة ومذهب غلاة صوفية. فغلاة الصوفية يقولون نحن نعبد الله تعالى بالإيش؟ بمحبة، ونطمع، لا نطمع بجنة ولا نطمع بالنار. والبعد الله بالمحبة يتجرع عليه كاليهود. اليهود قالوا إذا الله بدخلنا النار خلنا يا معدودات، قاتلهم الله حتى وهم في النار يحددون كيف الله عز وجل سيعدهم في النار. أتدرون امرأة يعني لها من الجمال ما ليس لغيرها، ولها محبة عند زوجها شديدة، تتجرع عليه تخالف أمره. ليش تخالف أمره؟ لأن زوجها مفتون بجمالها، فجمالها يشفع لها كل مخالفة. فبعض الناس يعتقد أنه أنا الله بعبد الله بالمحبة، ومحبتي لله تشفع لي كل شيء، أفعل ما أريد، أترك المأمورات وأفعل المنهيات، وأنا لأني بعبد الله بالمحبة. إذا قال قليلا، قال الأصل في الإنسان ما يعبد الله عز وجل كما هو قوله السنة والجماعة، يعبد الله بمحبة وبخوف وبرجاء. تبه الآن إلى أنواع العبادة المفردة، تعبد الله بشيء، ليست بها الأشياء الثلاثة. قال من عبد الله بالمحبة تزندق تصديق، ما يسأل الخوف. شو يعني تزندق؟ أنا حبي لأمر الشعري كل شيء. قال من عبد الله بالمحبة تزندق، قال ومن عبد الله بالرجاء المرجئة، هو مرجئ. شو المرجئ؟ إيمانك إيمان جبري وأنا عاصي، لا تضر معصية مع الإيمان، افعل أكبر كبائر. قالوا من عبد الله بالمحبة تزندق، ومن عبد الله بالمحبة فقط تزندق، ومن عبد الله بالرجاء فقط مرجئ، ومن عبد الله بالخوف حروري، حروري يعني خارج الخوارج، خارج لا يعرف الخوف، لا ينتبه للرجاء. السني يعبد الله بالمحبة ويعبد الله بالخوف ويعبد الله بالرجاء ثلاثة. ففي فرقة يعبدون الله عز وجل لتهذيب النفوس، ولأن في الإنسان قوة، وهذه القوة نفسية تقسم لأنها سبعية نسبة للسباع، وإلى البهيمية نسبة للبهائم. فقالوا هذه القوة النفسية لابد أن نهذبها، فنحن نحتاج للعبادة ونعبد الله تعالى حتى نهذب هذه القوة. هذا رأي الفلاسفة، قال نحن نعبد الله لأنه إلى الله عز وجل يدخلنا جنة، يعبدون الله مع عدم اعتقادهم بدون آخر، يعبد الله ولا يعتقد دون آخر. لماذا يعبد الله؟ قال نحن نحتاج تهذيب نفوسنا السبعية والقوة التي في عندنا البهيمية الشهوانية. فهذا فريق ثالث. ثم الفريق الرابع، وهذه الفريق الثالث هو نصيب كلامنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.